فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما ترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي، حيث سأقوم إن شاء الله تعالى بإجابة بعض الأسئلة التي وفدت أو أتت لإخوانكم في قناة الندى. فأقول السؤال الأول مستعينا بالله جل وعلا وحده: هل الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة غير الحيض والنفاس طاهرة أم نجسة؟ وما كيفية الطهارة منها؟ والخروج ينقض الوضوء أم لا؟ يا إخواني، الجواب عن ذلك: أولا، هذه الرطوبات طاهرة، وهي تخرج من مكان الحيض. المرأة فيها مخرجان، مخرج للحيض ومخرج للبول، فهذا الذي يخرج من مخرج الحيض هذا بارك الله فيك طاهر، هذا أولا. طب وثانيا، هل تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ هي تنقض الوضوء عند جماهير أهل العلم. طيب، هذا ثانيا. وثالثا، الإمام ابن حزم رحمة الله تعالى عليه الظاهري يرى أنها لا تنقض الوضوء، وبذلك قال شيخنا العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليهم أجمعين. يبقى جماهير أهل العلم يقولوا إيه؟ أن هذه الرطوبات تنقض الوضوء لكنها طاهرة. فمثلا أعزكم الله، الفساء والضراط ينقض الوضوء لكنه ليس بنجس، هذا على سبيل المثال وليس الحص. هذا بالنسبة للسؤال الأول. وأما السؤال الثاني، هل الصلاة مع وجود طلاء الأظافر حرام؟ هذا طلاء الأظافر يسمونه منوكير، هذا حائل يتسبب في منع وصول الماء، وبالتالي يكون الوضوء باطل والصلاة باطلة. أي نعم، فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. أما وأن الوضوء باطل فالصلاة إيه؟ باطلة، بارك الله فيكم. هل يحق للزوج، طبعا يعني نفترض يعني أن واحدة توضت وبعد ما توضت وضعت الطلاء فصلت العشاء، هل صلاتها صحيحة؟ نعم، إذا واحد توضأت، اثنين نشفت أصابعها ووضعت هذا الطلاء، ثلاثة صلت والطلاء على يديها، لا حرج. شريطة قبيل الفجر أن تزيل هذا الطلاء، أي نعم. وإذا كان عليها غسل جنابة فلا بد من إزالته ثم تغتسل غسل الجنابة، والله أعلم. طيب، هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغما عنها أو دون علمها؟ يعني في رجل خطب فتاة وأحضر لها شبكة 100,000 جنيه أو 50 أو 10 أو أكثر أو أقل، وبنى بهذه المرأة، عقد وبنى، أي نعم، هل يجوز له أن يأخذ هذه الشبكة؟ الذي يظهر لي أن الشبكة جزء من المهر، أن الشبكة جزء من المهر، فهي حق المرأة، وإن أخذها يكون دين في رقبته، والله أعلم. طيب، بيقول إن بعض الجزارين يرمون رؤوس الأغنام ورؤوس الأبقار والجاموس والأرجل، هل هذا إضاعة للمال؟ الجواب الذي يظهر أنه كذلك، لأن الرأس فيها لحمة، وكثير من الناس فقراء ولا يقون على شراء اللحم فيشترون لحم الرأس، فلماذا لا نعطي هذا للفقراء ينتفعون به؟ أي نعم، بارك الله فيك، يبقى أنت تصدقت ونفعت إخوانك ووسعت عليهم، وسع الله عليك في الدارين. وبعدين يعني إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وبعدين نهي عن الإسراف، أي نعم، وبعدين أنت ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته إلى غير ذلك. ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لمن يقدر على فعلها؟ هل يأثم بذلك؟ يا أخي الحبيب، العقيقة واجبة على القادر عند طائفة من أهل العلم، وجمهور العلماء يقول أنها سنة مؤكدة، نعم، فعلى قول الجمهور لا إثم عليه، ولكن فوت على نفسه أجرا ومثوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم لديكم أن الذكر عليه شاتان والأنثى شاه، أي نعم، والله أعلم. طيب، ثم ماذا؟ ثم توزيع العقيقة، ممكن تجمع الناس يأكلونها، الأغنياء والفقراء، الأرحام والجيران والفقراء، ممكن توزعها ثلث لأهل الدار وثلث للفقراء والمساكين وثلث للأرحام والجيران، والأمر في ذلك واسع، إن طهيتها وجمعت الناس على أكلها فحسن، وإن طهيتها ووزعتها مطبوخة فحسن، وإن وزعتها نيئة فحسن، وإن جعلتها ثلاثة أثلاث فحسن، كل ذلك الأمر فيه واسع، والحمد لله على ذلك. طيب، رجال عنده مثلا 1,000,000 جنيه أو 1,000,000 ريال أو 1,000,000 دينار، وهذا الرجال ابتلي بالشح ولا يخرج الزكاة، فزوجته تأخذ من المال من ورائه ما يكفي نفقتها ونفقة أولادها، هذا يجوز، لأن هند رضي الله تعالى عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت بخل أبي سفيان، فقال خذي ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وأما الزكاة فمعلوم لديكم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقد قال الله تعالى خذ من أموالهم الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإخراج الزكاة طهارة وتزكية، وعدم إخراج الزكاة نجاسة وتدسية، والله تعالى قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، مصيبة كبيرة. بين الله تعالى ذلك في سورة براءة، سورة التوبة، فاتقوا الله في أموالكم، واعلموا أن أبا بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين، أفضل رجل في الأمة بعد نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لما منع المرتدون الزكاة قاتلهم، وقال له عمر: أتقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال أبو بكر: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قلت: والزكاة حق من حقوق لا إله إلا الله. والزكاة يا أخواننا لغة من زكى يزكو ينمو، أي من الزيادة والكثرة، فهي طهارة ونماء وإصلاح. نعم، فنسأل الله أن يهدي عصاة المسلمين، فإن الذي لا يخرج الزكاة يجب على ولي الأمر أن يأخذ منه زكاة عنوة، ويأخذ نصف ماله عزمة من عزمات ربنا كما ورد في الحديث، بارك الله فيكم. أما أن تأخذ الزوجة الزكاة من وراء زوجها فشيء حسن، لكن الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، ينبغي للرجل أن ينوي. الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، فهذا كله يفتقر إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. أي نعم، والرجل نسأل الله السلامة يبخل، وفعل المرأة جيد ونسأل الله القبول. أيوة، يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟ هذا من الشرك، لأن الله تعالى قال: قل إن صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ماذا قال الله تعالى؟ قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ماذا قال الله تعالى؟ فصل لربك وانحر. أي نعم، فإذا الذبح لا يكون لنبي مرسل ولا لولي مقرب ولا لجني ولا لشيطان ولا لعفريت ولا لمارد ولا ملك ولا حجر ولا شجر، إنما فقط يكون لله. وليعلم أن الذبح عبادة، والعبادة إذا صرفت لله وحده كانت توحيدا، وإذا صرفت لغير الله كانت شركا. والله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. فالذبح لا يكون إلا لله، كأن تذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى، أو في أيام التشريق الثلاثة، أو العقيقة عن الذكر أو عن الأنثى، أو نذر نذرته لله. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، علما أن النذر مكروه حتى وإن كان لله، لأنه لا يستخرج إلا من البخيل. نعم، ثم ماذا؟ بيقول: ما حكم فتح صالة ألعاب إلكترونية بلايستيشن أو سايبر وبداخله ترابيزة بلياردو؟ هذا الكلام كلام غير نافع، وفيه مضيعة للوقت. والله تعالى قال في القرآن الكريم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فالليل جزء من الوقت، والنهار جزء من الوقت. والله تعالى قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وهذا جزء من الوقت. والله تعالى قال: والعصر، أقسم بالظهر بالزمن، فأقسم به لينبه ألبابنا وقلوبنا إلى عظم الوقت، لا من أجل أن يقضى في البلايستيشن والبلياردو، وإنما يقضى في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الأمر بالمعروف في المعروف، في النهي عن المنكر وغير المنكر، في خدمة الوالدين، في صلة الأرحام، في القيام على مصالح المسلمين من الجيران والأرحام وغير ذلك فيما ينفع. ها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. تقول قضيت عمري في الطاولة والضمن والشطرنج والكورشينة والبلايستيشن والبلياردو، ولا قضيت عمري في أذكار الصباح والمساء والورد القرآني والصلوات والدعوة إلى الله على بصيرة ومجالس العلم وعمل الحلال الذي أقتات منه حتى لا يمد أولادي يدهم إلى أحد فنكون عالة على خلق الله؟ ها؟ بارك الله فيك. إذن لا تفعل موضوع البلايستيشن هذا وترابيزة البلياردو، كل هذا كلام فيه إعانة على الإثم والعدوان ومضيعة الأوقات، وإنما نريد تعمير الأوقات بحفظ القرآن الكريم وتعلم مخارج الحروف والوقف والابتداء وأحكام التجويد وحفظ القرآن والتعرف على معانيه والتدبر فيه وحفظ السنة المطهرة، تعكف على البخاري، على مسلم، على الترمذي، على أبو داود، على ابن ماجه، على النسائي، على مسند الإمام أحمد، على الدارمي، على ابن حميد، يعني إلى غير ذلك مما ينفع. أي نعم، والاجتهاد في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن الأمة في حاجة إلى من يحمل لها صحيح الدين ويتجول في القرى والمدن والكفور والنجوع وهو يذكر الناس بالله عز وجل وبالسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، ويكون صاحب علم وأدب وحكمة وخلق حسن ليؤثر في الناس، وعنده تضحية بالمال والنفس والوقت، ومع ذلك كله عنده افتقار تام إلى الغني الحميد الذي على العرش استوى. بهذا يكون الخير إن شاء الله. نعم، بيقول: في رمضان عندنا شيخ يختم كل عام، يعني يختم القرآن في صلاة التراويح، يعني كلام جميل، يعني بيقرأ في الثمان ركعات جزء، يعني فعلى مدار 30 يوم بيقرأ القرآن كله ويدعو بدعاء ختم القرآن. لا يوجد دعاء معين وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دعاء ختم القرآن، وإنما بما تيسر. أين ويطيل في الدعاء، لا بأس أن يدعو، ولكن لا يشق على إخواني من المسلمين والمسلمات. أي نعم. طيب، بيقول: أبي كثير الشتم والسباب، وضميري بيوجعني وبحزن عليه لأن سنه كبر ولم يحسن العمل، يعني أنصحه كيف يعني؟ والله يا أستاذ، أنت اجعل دعوتك لأبيك دعوة عمل. دعوة عمل يعني إيه؟ يعني أبوك محتاج أنبوبة بوتاجاز، روح احضرها. أبوك محتاج يذهب إلى الطبيب، احمل أباك واذهب إلى الطبيب. أبوك محتاج تصرف الوصفة الطبية دي من الصيدلية، افعل هذا من جيبك على حسابك. أبوك محتاج خضار، فاكهة، ملبس، نظافة بيت، قم بهذا. أيوة، لا تقطع زيارة أبيك. أبوك محتاج تدلكه، يقول عليها مساج ساوي كده، خدت بالك كيف؟ مجرد ما تقوم بخدمة أبيك والقيام على حاجياته، أبوك سيقلدك في أفعالك، وسيكون لك في قلب أبيك محبة لا يعلم مداها إلا الله. تعرف ليه؟ لأن النفس البشرية السوية جبلت على محبة من أحسن إليه ما دامت سوية، قد جبلت على حب من أحسن إليها. قد أين وربنا جل جلاله قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإن شاء الله أبوك يتغير، وإذا كان عمك رجل صالح ويستطيع أن يتكلم معه بالحكمة والأدب فلا حرج إن شاء الله. أيها الإخوة المباركون، هذه سائلة تسأل تقول أن رجلا عقد عليها، هذا الرجل رجل كبير، وأعطاها مهرها واتفق معها ألا ترث منه إذا مات قبلها، وقد وافقت على ذلك، فهل هذا يجوز؟ طبعا تعرفين أن الرجل الكبير مثلا عنده 60 سنة ولا 70 بيقيله أولاد رجال كبار وأمهم ماتت أو لم تمت، ويريد أن يتزوج امرأة فتزوج امرأة عندها 35 سنة ولا 40 سنة ولا فوق ذلك أو دون ذلك، فالرجل عنده مثلا عمارتين ولا عنده 10 فدادين ولا عنده 7-8 مليون ولا كذا، فالأولاد خايفين أن تأتي المرأة هذه وترث الثمن فيه. الحقيقة هذا من ضعف الإيمان وسوء الأدب، من ضعف الإيمان وسوء الأدب. أولا، ما المانع أن يموت الأبناء قبل الأب؟ ليس هناك مانع، فالموت ليس بالكبر ولا بالصغر ولا بالصحة ولا بالمرض، أما الموت بإيه؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قلت وكم رأينا من أبناء ماتوا قبل آبائهم وورث الآباء الأبناء، هذه واحد. المهم، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ المسلمون عند شروطهم، ما لم يحرم الشرط حلالا أو يحل حراما، وقد حرم هذا الشرط شيئا حلالا على هذه المرأة، بل من يعني إذا قدر الله أن يموت هذا الرجل هذه المرأة لها الثمن لأنها زوجة ويوجد أولاد فترث الثمن. أيوة، فإن رجعت في كلامها فلها ذلك، لأن هذا أمر شرعي. وبعدين يا أخواننا إحنا بنقرأ فلا وربك لا يؤمنون، تأمل معايا في الآية، تدبر، هي الآية دي نفتتح بها المجالس ولا نقرأها على المقابر؟ لا هذا ولا ذاك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأين عدم الحرج وأين التسليم لما أمر الله تبارك وتعالى به؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إحنا يعني نتحاكم إلى الأهواء وإلى المزاج، مزاج الأولاد والعادات والتقاليد، أم نتحاكم إلى الوحيين الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. هذه آيات نتعبد بها لله، فأين العمل بها؟ فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وبعدين يا أخي ربما تموت هذه المرأة الشابة التي تزوجها هذا الرجل الكبير قبل أبيكم وهو يرث فيها ويدخل عليكم موروثات. لماذا نحن عندنا يعني تلاحق على الدنيا وانكباب عليها؟ والله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الترمذي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وموالاه أو عالما أو متعلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنت نسيت السؤال على فكرة، السؤال أن امرأة عقد عليها رجل واشترط ألا ترث منه الثمن إذا مات قبلها، الجواب بحول الملك الوهاب هذا شرط باطل وفيه عدم التحاكم إلى شريعة الله والتحاكم إلى الأهواء. وقد سمعتم الآيات الكافرون والظالمون والفاسقون من سورة المائدة، وسمعتم فلا وربك لا يؤمنون. أي نعم، فيا أيها المباركون هذا لا يجوز. طيب، وآخر يسأل يقول أنه في بلاد الكفار في أوروبا ويدرس أبناء الكفار بعض الدروس الأكاديمية، أكاديمية يعني فيزياء كيمياء مش رياضيات كاملها القبيل يعني. فأحيانا يغضب ويشتمهم ويسبهم، هم يتكلمون الإنجليزية في مثلا في لندن وهم لا يفهمون ماذا يقول. أنت تعرف أن فيه كافر ذمي، وفيه كافر معاهد، وفيه كافر مستأمن. فالكفار من ذمي ومعاهد ومستأمن حرام الدم والمال ولا يتعدى على عرضه، أما الكافر المحارب حلال الدم والمال. فبارك الله فيك، لا ينبغي أن يتطاول الأستاذ عليهم في الحصة، بل لو أظهر أخلاق الإسلام لكان عمله دعوة إليهم للإسلام بطريقة عملية. وأنتم تعلمون أن الله تعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يخفاك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بيقول لي زوجة لا تحب عمل المنزل، يعني ما تحبش تكنس وتطبخ وتغسل وتتهرم منه، وأمي لا تعنفها مثل بقية زوجات إخوتي لكي لا يغضب أخي، وبقية الزوجات من يعني أمها أمة إيه تعاتبهم. يبدو أن هم في بيت عيلة نعم، وكل واحد له طابق، مثلا أربع إخوة أو أكثر أو أقل، وكل واحد له طابق زوجته وعياله، ولكن يجتمعون في الطعام النساء مع النساء والرجال مع الرجال، وهذا يترتب عليه غسيل المواعين وتنظيف البيت وكنسه وكذا وترتيبه، فبعضهن نشيط وبعضهن كسول. فالأم اللي الحمى هي العمدة يعني، فبتوجه البعض وتتغافل عن البعض الآخر. ينبغي أن تكون عادلة، كما توجه هذه توجه تلك، وكما أن هذه تقوم بالخدمة هذه تقوم بالخدمة أيضا. هذا الذي ينبغي. والرسول عليه السلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا المرأة عليها خدمة زوجها وعيالها، أما خدمة الآخرين هذا بالتراضي وبالمحبة، ولكن إذا اتفقوا على ذلك وتراضوا فعليهم أن يقوموا بما اتفقوا عليه ضرءا للمشاكل. أي نعم، بارك الله فيك. يقول هل يجوز لي أن أكفر عن ذنوبي تجاه أصحاب الحقوق على مثل الاستغفار؟ يعني إيه؟ يعني هو مثلا عليه لواحد 1000 جنيه وسرق من واحد 1000 دولار ويريد أن يدعو لهؤلاء الناس ويستغفر لهم كثيرا. يا سيدي لو استغفرت من هنا ليوم القيامة، وانت أصلا عمرك معروفة عمر أمتي ما بين 60 و70، فهذا لا يصلح، لأن لابد من رد حقوق العباد. 1 الإقلاع عن الذنب، 2 الندم على فعله، 3 العزم على عدم العودة، 4 رد المظالم إلى أصحابها إن كانت حسية ولا معنوية. أي نعم، معنوية يعني اغتابه أو كذا، ممكن يعني يذكره بخير في المكان الذي ذكره فيه بسوء ويدعو لنفسه وله ويستغفر نفسه له. أما عليه فلوس بده يردها أو صاحب الحق يسمحه. أي نعم، والله أعلم في هذا. نعم أيوة. بيقول إيه يا سيدي؟ بيقول يجوز تغيير نية الصلاة من الفرض للسنة وليس العكس، وهل يجوز تغيير النية من سنة إلى سنة؟ شوف يا سيدي ركز معي، تغيير النية من معين إلى معين لا يجوز، وتغيير النية من مطلق إلى معين لا يجوز، وتغيير النية من معين إلى مطلق يجوز. ترجم الكلام ده يعني إيه؟ يعني تغيير النية من معين إلى معين لا يجوز، بمعنى أنني صليت سنة الفجر القبلي، أين مثلا هو ما صلاش سنة الفجر القبلي، فبعد الشروق بيصلي ركعتين الضحى، هل ممكن يقلبها من الضحى إلى سنة الفجر؟ الجواب لا، لأن سنة الفجر معينة والضحى معين، فلا يجوز تغيير النية من معين إلى معين. أو واحد بيصلي العصر يفتكر أنه ما صلاش الظهر، يحول النية من العصر إلى الظهر لا يجوز، فتحويل النية من معين إلى معين لا يجوز. طيب، ومن معين ومن مطلق إلى معين، واحد بيصلي ركعتين لله يفتكر أنه ما صلاش سنة الصبح فجعلها سنة الصبح، ما ينفعش، لأن المطلق مطلق وما ينفعش تحول لمعين. طيب، وتحويل النية من معين لمطلق يجوز. هو نوى يصلي سنة العشاء البعدية، تذكر أنه صلاها في المسجد فجعلها مطلقة يجوز. يبقى هم ثلاث كلمات: تحويل النية من معين إلى معين لا يجوز، الكلمة الثانية تحويل النية من مطلق إلى معين لا يجوز، والكلمة الثالثة والأخيرة تحويل النية من معين إلى مطلق يجوز. يبقى اثنان لا يجوز وواحدة إيه؟ تجوز، والله أعلم. طيب، هنا يقول: هل غسل المرأة من الحيض كغسلها من الجنابة أم يختلفان؟ نعم، رقم واحد تغسل يديها كفيها، اثنين تغسل قبلها استنجائها، ثلاثة تتوضأ وضوءها للصلاة، أربعة إن شاءت أن تؤجل القدمين فعلت وإلا تغسلهما، خمسة تصب الماء على رأسها ثلاث حثيات، أي نعم، وتنقض ضفائرها. أما في الجنابة لن تنقض ضفائرها، لأن الجنابة قد تتكرر في اليوم أكثر من مرة، أما الحيض في الشهر مرة. طيب، وخمسة تصب الماء على الشق الأيمن، وستة على الشق الأيسر، وسبعة تتأكد أن بدنها عمم بالماء وقد نوت بقلبها ذلك قبل أن تبدأ. أيوة، ده صفة الغسل بطريقة أظن أنها ميسرة، والله أعلم. بيقول: حكم وضع المرأة صورة مغنية أو ممثلة أو امرأة متبرجة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا من باب التعاون على الاسم والعدوان، والله تعالى قال في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. وهذا من باب إشاعة الفاحشة، والله تعالى قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. أي نعم، فأنت تقرين هذه الصورة وتريدين أن ينظر إليها الرجال ويفتتنوا بها، نسأل الله الهداية لنا ولكم. نعم، أيوة، بارك الله فيك. هذا يقول: جاري عنده بقرة كبيرة في العمر وهي تلفظ أنفاسها للموت، ذبحها، هل لحمها حلال؟ ما دام قد قال بسم الله الله أكبر وقطع الحلقوم والمريء والودجين وهي حية فيها الحياة، خلاص أكلها حلال والحمد لله على ذلك. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بيقول: أنا مسافر القاهرة الساعة الثالثة قبل العصر، فهل ينفع أصلي الظهر جماعة في البلد وبعد ما خلص أصلي العصر؟ لا يا أسد، لا يصلح هذا، لأنك لم تفارق خيام أهلك، لم تفارق خيام أهلك. لو خرجت من بلدك ممكن تصلي العصر والظهر جمعا وقصرا، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، أما أنت في بلدك لا تجمع إلا عند المرض الذي لا يمكنك من أن تصلي الصلوات كل صلاة في وقتها، أو إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة فيجوز الجمع بدون قص، تجمع العصر مع الظهر 4-4 والعشاء مع المغرب، المغرب 3-4. أما إذا كنت مسافر فيكون جمعا وقصرا، بارك الله فيك. نعم. بيقول كنت أصلي العصر بعد صلاة المغرب. ليه يا عم يا أستاذنا؟ لا ينبغي ذلك، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. أي نعم. على كل حال وصلى العصر بعد المغرب، الأصل أن يصلي العصر أولا ثم المغرب، الترتيب. فهو هذا الذي حدث، فدخل رجل يصلي المغرب خلفه، يعمل إيه؟ ينهي المفارقة في الركعة الثالثة ويسوي التحيات والصلاة الإبراهيمية وسلم الأربع ويسلم. هذا هو الجواب، الله يحفظك. طيب بتقول أعاني من التهاب الحوض وينتج منه إفرازات دائما، هل الإفرازات هذه طاهرة أم نجسة؟ إذا كانت ليست دما ولا قيحا ولا صديدا ولا مذيا ولا وديا، وإنما رطوبة. نعم بسم الله. فإذا كانت رطوبة فهذه الرطوبة التي خرجت من موضع الحيض طاهرة، وأما إذا خرج شيء من موضع البول فهي نجسة، الله أعلم. نعم. ثم ماذا؟ ثم هذا يقول شخص قام بإيذائي بعدة طرق وتحملته مرات، ثم وجدت في نفسي غصة منه فاشتكيت لأحد الإخوة وذكرت ما فعله بي، هل هذا يعتبر تشهير بسوءة أخي؟ وبما تنصحني؟ الجواب لا أنصحك بهذا التشهير إلا إذا كان هذا قاضي وأنتما تتقاضيان عنده فتذكر ما بدر منه، فهذا جائز لأن القاضي سيرد إليك حقك ويفصل يقضي في الأمر. أما كلام كده كما يقولون في الهوى فالله تعالى قال يعني لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، الآية. ومعلوم لديكم أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته أي ظلمته، والله أعلم. نعم. بقول حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ليلة 27 من شهر رجب، وهل وقعت في رجب أم في شهر آخر؟ أولا الإسراء والمعراج قال بعض أهل العلم أنه كان في رجب، وبعضهم قال أنه كان في ربيع الأول في اليوم 12، وبعضهم قال طبعا هذا القول اللي هو كان في ربيع رجحه ابن عباس وجابر، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. على كل حال وبعض أهل العلم قالوا لا نعرف وقت موعد الإسراء والمعراج وقته يعني في أي شهر، يعني حتى لو عرف موعده فإن الاحتفال به لا يجوز لعدم ثبوت ذلك عن صاحب الإسراء والمعراج. ولو قال قائل هو رسوله يحتفل بليلة الإسراء تبعته، أقول لك يا أخي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ما احتفلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عند أبي داود والترمذي من حديث العرباد رضي الله عنه بإسناد حسن صحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، أما وأن ذلك لم يحدث فلا نفعله، وفي هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
فاسألوا أهل الذكر.
الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون